بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي كان معنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج ولا زال مستمرا معنا، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أيضا أحييكم وأحيي جميع الإخوة.
شيخنا الكريم، كنا في حلقة ماضية تحدثنا حول الانحراف في العقيدة، وتحدثنا عن بعض مظاهر الشرك وتعظيم الصالحين والغلو فيهم، وكيف كان هذا الأمر وأثره، وكيف تدرج الشيطان في إغواء الناس في ذلك الحين حتى وصل بهم إلى الشرك. ثمة أمر آخر أظن أنه لصيق الصلة بالأمر الأول، ألا وهو الانحراف في غير العقيدة. هل كان عند الأمم السالفة انحرافات أخرى في مسائل أخرى عدا مسائل العقيدة، أو أن الانحراف فقط كان في مسائل العقيدة تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أظن سبق أن أشرنا إلى أن المعصية كانت سابقة على الشرك في هذه الأمة.
نعم.
لأن هذه الأمة على القول الصحيح، خلافا لمن يقول بتطور الأديان أو بأن الأصل في البشرية الشرك، أو بأن الأصل عبادة الأرواح، أو بأن الأصل التوطنية وعبادة الأوثان أو غير ذلك، خلافا لهذا كله قلنا إن الأصل في البشرية هو التوحيد، وقلنا إن هذا لا يعارض وقوع المعاصي وما دون الشرك في هذه في بني آدم. ومن ثم يأتي الجواب على سؤالك بأن الانحراف في غير العقيدة قد يقع. أولا، وقع في هذه الأمة حتى في 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 بني آدم حتى في بداياتها.
جميل.
كما في القتل أحد الأخوين، وكما قد يكون وقع من ظلم أو نحو ذلك، فهذا قد يقع في بني آدم، وهو فعلا قد وقع. وعلى مدار تاريخ الأمم ومن أرسل الله عليهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنه قد وجد في الأمم معاصي، لكن هذه المعاصي يلحظ فيها شيئان.
جميل.
الشيء الأول هو أنها دون الشرك بالله، وما كان منها دون الشرك بالله فإن الله عز وجل وعد بمغفرته،
إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصاحبه يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولو عذب هذا الإنسان في النار فلابد أن يكون له يوم يخرج فيه ويدخل الجنة، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم الذين يقولون إن صاحب الكبيرة ولو كانت دون الشرك إذا مات ولم يتب منها فإنه يخلد في نار
جهنم.
في نار جهنم.
نعم.
فهذه هي القضية الأولى، وهي أن ما دون الشرك
يغفره
فقد يغفره الله عز وجل.
نعم.
وإن كان الذنب يعني يترتب عليه من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة ما قد يترتب عليه، وعلى رأس ذلك عذاب القبر، فإنه قد يعذب في قبره، وعلى بعد ذلك أيضا عذاب النار لمن أراد الله عز وجل أن يطهره بالعذاب في النار. هذا هو الأمر الأول، وهو أنه دون الشرك بالله عز وجل. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أن الذنب والخطيئة أصلا في بني آدم، يعني كل بني آدم خطأ، فلا يمكن لأحد أن يكون معصوما تمام الأسماء من جميع الوجوه. ومن ثم فالذنب والمعصية من الطبيعة أن تقع في هذه الأمور حتى مع وجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا من أعظم رحمة الله عز وجل بهذه بالأمم. ولهذا لم ينحرف عن ذلك إلا من اتخذ طريقا غير طريق سليم، مثل أولئك الذين مثلا ابتدعوا رهبانية وظن أنه انقطع عن الدنيا ولا يقع في معصية ولا إلى آخره، وتبين أن هذا دجل وكذب، وأن مثل هذه الأماكن التي يدعي فيها هؤلاء هذا تتحول فيما بعد إلى أماكن أخرى لألوان من الفساد، ما الله به عليم. فإذا كان كذلك فطبيعة بني آدم أنهم يقعون في المعصية، لكن المؤمن هو الذي لا يصر عليها، هو الذي يسارع إلى التوبة، والأمة الصالحة هي التي لا تكثر فيها المعاصي ولا تتنوع، لأن المعاصي إذا كثرت تجتمع على الإنسان فتهلكه، وأحيانا تجتمع على الأمة وتهلكها،
تكون سبب للعذاب،
وأحيانا تكون سببا للعذاب، وقد تكون سببا للوقوع في الشرك بالله، وهذا من خطر المعاصي حقيقة،
أن توصل الإنسان إلى الشرك،
أن تكون بريد، لأن الإنسان إذا تساهل في الذنوب والمعاصي فقد يؤدي به أحيانا إلى الوقوع في نوع من الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الشرك بالله عز وجل. وقد سبق في حلقة ماضية بينا أن الشرك وقع في هذه الأمة بسبب التساهل في هذه الأشياء،
نعم،
في وسائله أو في الذنوب أو في المخالفات أو نحو ذلك،
نعم.
فمن رحمة الله عز وجل أن الذنوب والمعاصي في نظام الشرك قد يقع، لكن بشرط أن لا يتحول هذا ويتطور إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل، مع الدعوة للأمم ولبني آدم ما داموا مؤمنين بالله متبعين لرسله أن يبادروا دائما إلى التوبة والاستغفار والمبادرة إلى الرجوع إلى الله عز وجل.
جميل. هل يمكن، يعني كما ذكرنا نحن في قصة نوح عليه السلام بعض الذنوب اللي هي من الشرك والغلو، هل يمكن أن نذكر بعض الانحرافات اللي كانت موجودة عند بعض الأمم وهي دون الشرك؟
لا شك، يعني أنا أتصور لا داعي لتفصيل هذا، لأن يعني ألوان المعاصي فيما بين العباد وبين ربهم، مثل التقصير في الطاعات، مثل الوقوع في المخالفات بدون استحلال، يعني المعاصي، الظلم، عدم العدل إلى آخره، أظن أن هذا بابها، أن هذه بابها واسع،
نعم.
والعلماء رحمه الله تعالى لما ذكروا الكبائر، ومن الكبائر ما هو شرك بالله، لكن ما دونها ذكروا أعداد كثيرة من الكبائر التي هي مخالفات وهي دون الشرك بالله عز وجل. فالأمم إذا أردنا أن نمثل تقع في ألوان من المخالفات والمعاصي.
لكن يعني يا شيخ، ألا نستذكر الآن أو نستحضر بروز بعض المخالفات في بعض الأمم، مثلا قوم شعيب التطفيف، قوم لوط مثلا، بعض المخالفات الأخلاقية ونحو ذلك؟
لا شك أنه كما قلنا القتل في ابن آدم قتل أحدهم الآخر، التطفيف في قوم شعيب، أيضا نعوذ بالله الانحراف الخطير عند قوم لوط،
نعم.
وإن كان إن أشرنا إلى قصة لوط عليه الصلاة والسلام وقومه، فإن قومه لم يكونوا فقط يمارسون هذه الجريمة من باب المعصية، وإنما هم يستحلونها، والاستحلال لها كفر. فأحيانا يكون الشرك كفرا، أحيانا يكون عدم طاعة الرسول بإطلاق قالوا لا نطيعك يكون كفرا اللي هو إباء واستكبار، وأحيانا يكون إنكار عبادة معينة من العبادة، ولو ادعى الإنسان أنه تابع لهذا النبي الكريم لكن كونه منكر هذه العبادة إنكارا تاما فإنه يكون كفرا. فأظن المخالفات التي وقعت في بني آدم منها ما هي معاصي ظاهر أنها معصية، ومنها ما هي كفر، ومنها ما هي معاصي صاحبة الكفر.
جميل.
يعني كقوم شعيب كانوا مشركين لكن أيضا كانوا يطففون المكان،
أيوة، نعم،
فكانت مهمة النبي عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى قومهم هي الدعوة إلى التوحيد،
نعم،
ثم الدعوة إلى أبرز المظاهر التي تقع فيها هذه الأمة من ناحية المخالفات الشرعية.
لكن شيخ عفوا، يعني ما المقصود بمسألة أن استحلال المعصية يؤدي إلى الكفر؟
يعني مثلا الزنا،
نعم،
كبيرة من الكبائر، إذا وقع الإنسان في الزنا فإنها كبيرة لا تخرجها من الملة.
جيد.
وإذا تاب الله عليه، ولو مات وهو على ذلك ف فهو مؤمن ومسلم، المؤمن ناقص الإيمان، مسلم موحد، يوم القيامة يكون ماله إلى الجنة، لكنه تحت المشيئة. نعم. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. لكن إنسان يقول الزنا حلال وهو يعلم أن في كتاب الله، لا يجهل ذلك، يعلم أن في كتاب الله أن الله حرم الزنا، ثم يأتي ويقول الزنا حلال، هذا بإطباق العلماء، لم يخالف في ذلك أحد، أنه في هذه الحالة يكون مكذبا للقرآن، مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كافر. لأنه في مسألة تحريم الزنا أمر مقطوع به، ليس فيه شك، بخلاف ما لو كانت المسألة خلافية ثم جاء وقال لا أنا أقول حلال أو حرام أو نحو ذلك، فإن الصورة في هذه الحالة تختلف.
لكن الخلافيات هذه مسائل يطول عرضها يا شيخ، يعني قد تكون هي،
ولذلك العلماء أرادوا أن يربطوا الحكم الشرعي بقضية سموها ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
أيوة. نعم. طيب جميل، نعود إلى قصة نوح عليه السلام.
نعم.
وهي التي كانت في بداية أصل الحديث في الانحراف عن الشرك. الآن نوح، كنا أشرنا نحن أن بين آدم ونوح عليهم السلام قرون، عشرة قرون. نعم. نريد أن نبدأ من هذا حتى ننطلق إلى بقية قصة نوح عليه السلام.
نعم.
تفضل.
بالنسبة لما بين آدم ونوح، سبق أن ذكرنا القولين في المسألة. نعم. ورجحنا أن القرن ليس المقصود به هو المئة سنة.
نعم.
وإنما القرن هو الجيل الذي قد يمتد الواحد منها مئات السنين.
نعم.
هذا الذي يظهر، وهو الذي يرجحه بعض علماء المسلمين وبعض أيضا المؤرخين المسلمين.
جميل.
ومن ثم نشأ الشرك في قوم نوح. فلما أغواهم الشيطان كما سبق، وعبدوا الأصنام وصروا على عبادتها، كانوا بحاجة إلى رسول. فأرسل الله عليهم نوحا عليه الصلاة، أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل.
هو كان أول رسول،
هذا هو القول الصحيح، أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام،
وأنه
لم يكن قبله رسول.
نعم.
طبعا الدليل هو حديث الشفاعة. ففي الحديث الصحيح، في حديث الشفاعة يمكن أذكره الآن.
نعم.
أن آدم عليه السلام بعد أن يعتذر، لما يقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة. نعم. إلى آخره، فيعتذر ويتذكر معصيته ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، والحديث رواه البخاري ومسلم. فيعتذر نوح.
أيوة.
إلى آخر حديث الشفاعة. فقوله أنت أول الرسل يدل على أن أول رسل الله إلى أهل الأرض هو نوح. وهذا يؤيد مسألة ذكرناها سابقا في الفرق بين الرسول والنبي. هو أن النبي قد يرسل إلى قوم موافقين أو يجدد لرسالة من قبله، أما الرسول فهو الذي يرسل إلى قوم مخالفين مشركين.
نعم.
أو أنه يأتي برسالة جديدة. فينطبق هذا على نوح عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أرسل إليهم واحدا منهم من بني قومه، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه وأمره بأن يدعو قومه إلى التوحيد وأن يتركوا عبادة الأصنام. فأخذ نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل. وطبعا سبق أن بينا أن أصلا دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد،
توحيد الله
ونبذ الشرك. أن يقول لا إله إلا الله، اعبدوا الله، اتركوا عبادة الأصنام. وينضم إلى الدعوة إلى التوحيد طاعة الرسول، لأنها مستلزمة للتوحيد.
أيوة.
ومستلزمة للإيمان بالله عز وجل.
نعم.
أن يعبدوا الله واتقوه
وهو أطيعون.
نعم. كل رسول كان يأتي إلى قومه بهذا العنوان العريض. وبالنسبة لقوم نوح، دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان، وكما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز، ولسنا نحن حقيقة بصدد تفاصيل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوسع فيها، لأن هذا باب آخر يعني حقيقة، وإن كان جميل ومهم وفيه عبر وعظات، لكن حتى لا نخرج عن سياق قصة الإيمان التي نحب أن نتدرج فيها ونأخذ منها المواقف المفيدة بالنسبة لنا ولمن يستمع إلينا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفهم الصحيح والعلم النافع والاتعاظ والعمل. نوح عليه الصلاة والسلام تميزت دعوته بعدة ميزات.
نعم.
الميزة الأولى هي طول المدة التي مكثها يدعو قومه، وقد ذكر الله ذلك في كتابه نصا، فمكث فيهم 1,000 سنة إلا 50
ولبث فيهم
عاما، فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50
عاما.
نعم. دعاهم هذه المدة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني هو أنه عليه الصلاة والسلام في هذه المدة الطويلة نوع وسائل وأساليب الدعوة. نعم.
كيف؟
دعاهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا، بالترغيب.
نعم.
بالترهيب. نعم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
نعم.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
يعني استخدم أكثر من
فصل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. فنوع عليه الصلاة والسلام وسائل الدعوة، يعني ما ترك وسيلة من ناحية الزمان أو المكان أو طبيعة الوسيلة أو الترغيب أو الترهيب إلا واستخدمها، لأنه مكث معهم هذه المدة الطويلة. فلم يزدهم هذا إلا عنادا وفرارا وعدم استجابة. ولهذا قال الله عز وجل حتى وهم يعبدون الأصنام يوصي بعضهم بعضا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فهذه هي إجابة الأقوام والملأ لكل نبي، أنهم يدعون قومهم إلى عدم الاستجابة للنبي والاستمرار على ما هم فيه، ويزيدهم ذلك نعوذ بالله طغيانا وكفرا وتقديسا للأصنام وعبادة لها وتعظيما لها، كما هو الحال مع كل قوم يدعوهم إلى الهداية، فيولد رد الفعل عندهم نعوذ بالله من حال أهل الضلالة إلى ترسيخ الشرك بالله عز وجل الذي كانوا عليه.
طيب طيب الآن هل ثمة مميزات أخرى أيضا يمكن أن تضاف إلى دعوة نبي الله نوح عليه السلام؟
هو يعني هذه أظهر
المميزات.
يعني طبعا يعني نوح له قصة مع ولده دعاه إلى الإسلام.
نعم.
أيضا ستأتينا أيضا بالنسبة لنوح كيف أن الذين استجابوا له كانوا كلا مع طول هذه المدة إلى آخره. فدعوة نوح عليه الصلاة والسلام أعظم مميزة هاتان الميزتان اللتان ذكرتهما، طول المدة العجيبة جدا، والثانية هذا التنوع بالأساليب في الأساليب في دعوتهم إلى قومه ومع ذلك لم يستجيبوا، نسأل الله السلامة والعافية.
يلفت نظري يا شيخ مسألة مهمة في حينما تفضلتم وذكرتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه الدعوة الدعوة إلى الاستغفار تكررت في مواضع من دعوات الأنبياء، هذا هود عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في مواضع كثيرة استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، وورد ويزدكم قوة إلى قوتكم، وورد يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه الدعوات الاستغفار تواتر هذه الدعوة ألا يدل على شيء معين؟
لا شك في ذلك أنه يدل على شيء عظيم جدا، وهو أن ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى عبادة الله عز وجل ومن طاعة الله وطاعة رسوله المرسل إليهم، وأيضا ما يترتب على ذلك من تحول هؤلاء القوم إلى عبادة الله عز وجل، أنه لا يترتب عليه إلا الخير. لا يترتب عليه إلا الخير، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى، شوف الآية عامة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
سبحان الله.
وهذه
بركات.
نعم بركات من السماء. نعم. والأرض، يعني تتحول حياتهم إلى بركات
الله.
وليس فقط ربما النمو المادي الذي يولد أحيانا من الشقاء أكثر ما يولد من السعادة. نعم. وإنما هي البركات التي تنزل عليهم. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعونكم إلى الاستغفار إلى التوبة، وطبعا أعظم ما يستغفر منه ويتوب منه الشرك بالله ثم المعاصي لأنها تتبعها. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك نعم الله عز وجل، نعمة الأمن النفسي، نعمة الحياة الهنية، نعمة أيضا الخيرات التي تنزل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لاحظ معي هذه الأشياء كلها في قصتنا عليه الصلاة والسلام وأيضا في قصة غيره من الأنبياء تترتب على طاعة الله عز وجل والاستغفار والتوبة. ولهذا شرع في ديننا إذا جاء القحط وقل المطر أن يبادر العباد إلى الاستغفار، ومن الاستغفار والعبادة صلاة الاستسقاء، لكن يتبعها الاستغفار والتوبة والصدقات ونحو ذلك لأنها سبب لنزول الخيرات. وهنا قضية مهمة جدا أحب أن أنبه إليها هنا، وهي ربما يعني أشار إليها سؤالك، وهو أن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أمهم كانت دعوات خير وبركة ورحمة، وليس كما يصور اليوم أن دعوات الأنبياء ما هي إلا تعصب وما يترتب عليه من تفرق واختلاف وزوال أمن وتشدد وإلى آخره. هذه كلها ما هي إلا دعوات الملحدين، وإلا فما من نبي دعا قومه وما من أتباع نبي دعوا إلى منهج نبيهم إلا وهم يريدون الخير، ولم يتحقق من دعوتهم إلا الخير. هذه قضية حقيقة في باب قصة اليمن يجب أن تعيها الأمم، خاصة في عصرنا، في عصرنا الحاضر. وربما نشير إليها إن شاء الله تعالى لما نأتي إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وختم الرسالات، ونأتي إلى قصة الإمام في عصرنا الحاضر وما يتعلق بها من الأوضاع المزرية التي تعيشها البشرية، وهي أحوج ما تكون إلى رسالة النبي الكريم.
جيد. الآن كما تفضلتم شيخ، مكث نوح عليه السلام يدعو قومه 1,050 عاما كما في نص كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ماذا حدث؟ هل استجاب له القوم أو ماذا حدث بعد
ذلك؟ العجيب جدا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه ما آمن معه إلا قليل.
إلا قليل.
نعم.
أيوه.
وما آمن معه إلا قليل.
نعم.
هذه واحدة. الشيء الثاني أيضا أن الله عز وجل أوحى إلى نوح في مرحلة من المراحل بقوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. فقوله وما آمن معه إلا قليل، اختلف المفسرون في هذا القليل. قيل إنهم 70 ما بين رجل وامرأة، وقيل إنهم 12 ما بين رجل وامرأة، وعلى أكثر تقدير لو قيل إنهم 70 بالنسبة لأمة متكاملة ولدعوة استمرت 1,050 عاما ومن أول الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام وأحد أولي العزم من الرسل، لا شك أن هذا العدد قليل، لكنه قليل له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. فالعدد حقيقة كان قليلا كما ذكر الله عز وجل، لكن هذا العدد القليل جعل الله له من المنزلة والمكانة عنده ما كان سببا في أن يغرق الله أهل الأرض جميعا لينجو هذا العدد القليل. الذي حدث هو أنه بعد هذه المدة الطويلة لم يستجب لنوح إلا هذا العدد القليل. والعجب في بيت نوح أنه حتى بيته عليه الصلاة والسلام لم يسلم له، فامرأته كانت كافرة، وولده دعاه إلى الإيمان ولم يستجب له. وهذا من عجائب قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه عبر وعظات عديدة. لكن الأعجب من ذلك هو أنه لم يستجب إلا القليل. وبهذا لو أردنا أن نقف طويلا مع الدروس والعبر من كونه ما آمن معه إلا قليل لطال بنا المقام، لكن نشير إشارة إلى أنه العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة، العبرة بالنوعية. العبرة بالنوعية. هؤلاء قوم نوح أعداد كبيرة، ما استجاب لنوح إلا هذا العدد القليل لكن في ميزان الله عز وجل هذا العدد القليل أغلى من ذلك العدد الكبير الذي كفر بالله عز وجل.
هل يمكننا يا شيخ، أنا أعتقد أن هذه مسألة تحتاج نوعا من التحرير والتوضيح، نضطر أن نؤجلها إلى الحلقة القادمة.
طيب طيب لا بأس.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم. أيها المشاهدون الكرام، كنا وإياكم مع قصة الإيمان ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نلقاكم بخير في حلقات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله.